الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. حياكم الله أيها الأخوة جميعا، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل عملنا جميعا في رضاه، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من المقبولين عنده جل وعلا، كما أسأله جل وعلا أن يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهه الكريم واقعة في مرضاته، إن ربي قريب مجيب. موضوعنا أيها الأخوة اليوم بإذن الله جل وعلا عن الدعاء وحقيقة الدعاء، وماذا يجب على العبد عند الدعاء، وفضائل الدعاء وشروط الدعاء بإذن الله جل وعلا، نذكرها بما يعني يسمح به الوقت. الدعاء أيها الأخوة هو أكرم ما يقصده العبد، لأن الدعاء العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس شيء أكرم عند الله من الدعاء، وهذا حديث صحيح. والدعاء أيها الأخوة هو أن العبد يستدعي ويستجدي بالله جل وعلا، بربه العزيز الحكيم، لا يسأل غيره ولا يلجأ إلى غيره جل وعلا، وإنما يطلب منه جل وعلا. وحقيقته أنه الافتقار إلى الله جل وعلا، والتبرع من الحول والقوة إلى حول الله جل وعلا وقوته. فأنت أيها العبد الضعيف المسكين الفقير، إذا ما رفعت يديك إلى الله جل وعلا ولجأت إليه ودعوته، فأنت في الحقيقة تفتقر إلى الله جل وعلا، وتقر بأنك فقير لله جل وعلا، وتطلب من الله جل وعلا أن يدفع عنك الضر وأن يجلب لك الخير. فهذا هو أيها الأخوة في الحقيقة هو الافتقار إلى الله جل وعلا. والله جل وعلا يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وانظر إلى ما جاء في القرآن من الأسئلة التي يوجهها الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا في ذلك ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، قال ويسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. كل هذا الله جل وعلا يقول قل، لكن لما قال وإذا سألك عبادي عني ما قال قل، تكفل الله جل وعلا بالإجابة حتى يعلم عبده أنه قريب منه. قال الله جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الدعاء يا أخواني أفضل عبادة كما يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكثير من الناس نسأل الله العفو والعافية يستكبر عن الدعاء، بل والله إن من الناس من تمر عليه أيام وأسابيع وشهور لا يرفع يديه إلى الله جل وعلا. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. فسمى الدعاء هنا هو العبادة. انتبه للآية، قال الله جل وعلا وقال ربكم ها ادعوني أستجب لكم، قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول أعجز الناس من عجز عن الدعاء، وأبخل الناس من بخل بالثناء. نعم، عاجز عبد ما يرفع يديه إلى الله جل وعلا، خلصت حاجياتك الدنيوية كلها، ما عندك حاجة دنيوية، ما عندك حاجة دينية، ما ترجو أن الله جل وعلا يخفف عليك يوم العرض عليه، ما تخاف من الصراط والورود على جهنم، ولا يعني تخاف من الميزان، ولا يعني تخشى ذلك اليوم، انتهى أمرك ما عندك دعاء. هذا أيها الأخوة هو حال العبد الذي يستكبر عن الدعاء. وإلا في الحقيقة لو استشعر العبد عظم فضل أجر الدعاء للهج به صباح مساء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أقرب ما يكون العبد عند ربه ومن ربه وهو ساجد، قال فأكثروا فيها الدعاء. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يرفعون أصواتهم بالدعاء ويدعون الله جل وعلا ويذكرون الله جل وعلا. فجاءوا مرة من المرات في يعني وادي أو في مكان فأخذوا يرفعون ويصرخون بالدعاء، فقالهم النبي صلى الله عليه وسلم اربعوا على أنفسكم إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. اربعوا على أنفسكم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لأصحابه ألظوا بهذا الجلال والإكرام. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرشد أمته للدعاء ويقول ليس شيء أكرم عند الله من الدعاء، ويقول ألظوا بهذا الجلال والإكرام. وحال كثير من الناس لا تسأل عن حاله، نسأل الله العفو والعافية. في سجوده ينقر صلاته نقر نقر الغراب، في قيامه يعني في الليل هذا إن كان له قيام يصلي فقط يعني يقول بس خل نوتر وننتهي. لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه ويدعو ويلهج لسانه بذكر الله جل وعلا وقراءة القرآن ويطيل السجود، وكان سجوده قريب من قيامه، وكان قيامه يقرأ في البقرة والنساء وآل عمران عليه الصلاة والسلام. كل ذلك مع أنه غفر الله جل وعلا ما تقدم من ذنبي وما تأخر. فانظر لحال كثير من الناس أين هم عن الدعاء وأين هم عن حقيقة الدعاء. مع العلم يا إخواني أن الذي يدعو الله جل وعلا ربحان وفائز وككاسب لا يخسر شيء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يدعو الله جل وعلا إلا جعل الله جل وعلا له ثلاثة أمور: إما أن يستجيب الله دعوته، دعيت الله جل وعلا قلت اللهم ارزقني ذرية صالحة، قال إما أن يستجيب الله دعوته فيرزقها الذرية الصالحة، قال ثم الثانية أو أن يصرف الله جل وعلا عنه من السوء مثله. تقول يا رب ارزقني ذرية صالحة، ما أتاك الله جل وعلا ذرية وإنما صرف عنك فاجعة أو مرض خطير في بدنك أو حفظ لك ابن لك آخر من الموت، يعطيك من جنس ما دعوت به يحفظ لك أو يصرف عنه من السوء مثله. ثم قال في الثالثة يعني إن لم يستجب دعوتك، إن لم تستجب دعوتك وإن لم يصرف عنك من السوء مثله، قال فإنه يعني الله جل وعلا يدخر له دعواته هذه كلها له يوم العرض عليه يوم القيامة. فإذا جئت يوم القيامة عند الله جل وعلا وإذا بك لم تستجب دعوتك التي دعوت بها، مثلا مريض ما استجاب الله دعائك في الدنيا، مت يعني مت والمرض هذا مستمر معك ما شفاك الله ولم يصرف عنك من السوء مثله، طبعا ما تعلم أقول مثلا، ثم بعد ذلك يعني ولما تعرض على الله تأتي وترى كوم الحسنات فتقول يا رب ما هذه الحسنات، من أين لي هذه الحسنات، فيقول الله جل وعلا هذا دعاءك الذي لم يستجب ولم يصرف عنك من السوء مثله. فصاحب الدعاء هو الربحان. فلذلك قال الصحابة لما سمعوا هذا الفضل الكبير في الدعاء قالوا يا رسول الله إذا نكثر، فقالهم الله أكثر، الله جل وعلا عطاؤه أكثر من ذلك وخزائنه ملأ ويده سحاء بالليل والنهار ويعطي عطاء كثيرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله جل وعلا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد وسألوني سألوني. انظر لحال مثلا المسلمين الأربعة مليون في عرفة في ذلك الصعيد، ها، وكل من الناس يسأل حاجته، قال وسألوني وأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك من ملكش. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. الله جل وعلا غني، الله جل وعلا يحب من عبده أنه يسأله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الصحيح يقول من لم يسأل الله يغضب عليه، من لم يسأل الله يغضب عليه. بينما الإنسان لو سألته قلم مرة عطاك، مرة ثانية يعطيك، ثالثة يعطيك، لكن لو اكثرت عليه السؤال ملك يا أخي، قال يا أخي خلاص حل عني أنت علامة كل شوي تقول عطني عطني، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. الله جل وعلا يفرح بسؤالك يا عبد الله ويكون عند ظنك إذا ظننت به خير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله جل وعلا أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء. يقول القرطبي ظن الإجابة عند الدعوة، وظن التوبة عند الاستغفار، وظن الستر عند طلب العفو، أو كما قال القرطبي رحمه الله تعالى. ويقول ابن مسعود عند قول الله جل وعلا: وما ظنكم برب العالمين؟ قال: أقسم بالله ما ظن أحد بالله ظنا إلا آتاه الله. ظنوا بالله جل وعلا خير، ولذلك سوء الظن يرد يعني إجابة الدعاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، إني لأدعو الله حتى كأنني أرى من جميل الظن ما الله صانع. هذا حال المؤمن إذا دعا الله جل وعلا، يحسن الظن بربه جل وعلا: فليظن عبدي بي ما شاء. تظن بالله خير في دعائك، في إكرامه لك، في حفظه لك، في حفظه لذريتك، لمالك، كل هذا يا عبد الله يجب أن تتحلى به وأنت تدعو الله جل وعلا. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخل، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. كل هذه الفضائل جاءت في الدعاء يا إخواني. الدعاء أيها الأخوة ينقسم إلى قسمين، وكثير من الناس لا يعلم ذلك، ينقسم إلى دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء المسألة الذي يجيده كثير من الناس ويفعل كثير من الناس، وهو ليس بأفضل من دعاء العبادة. دعاء المسألة هو الذي يقول فيها العبد: اللهم اغفر لي، اللهم تجاوز عني، اللهم هب لي ذرية صالحة، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، اللهم من علي بالتوبة. الله، دعاء المسألة تسأل الله جل وعلا أمر وترجو من الله جل وعلا أن يبلغك إياه، وهذا عمل طيب كما قلت لكم، عمل خير. وأعظم منه دعاء الثناء، ويسمى دعاء العبادة، وهو أن تجلس فقط تثني على الله جل وعلا لما له من صفات الكمال والأسماء الحسنى، وتهلل وتسبح وتستغفر، فتجلس فقط تذكر الله جل وعلا، تقول: أستغفر الله، أستغفر الله، سبحان الله، لا إله إلا الله، الحمد لله، الله أكبر. هذا هو دعاء، ويسمى دعاء العبادة، ويسمى الثناء على الله جل وعلا، وهو أعظم من دعاء المسألة. وجاء في الحديث الضعيف ومعناه صحيح، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته من خير ما أعطي السائلين. إذا شغلت فقط في ذكر الله جل وعلا، التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والاستغفار، يبلغك الله جل وعلا ما في نفسه. من الناس من يعجز، يشوف ولده أمامه مريض ما يستطيع يقرأ عليه، أو إذا قرأ عليه تعب، ثم رفع يديه دعا: يا رب انك تشافي، يا رب انك تشافي، وتعب ثم تعب منه. فأجلس أقول: هلل وسبح واحمد الله وتثني على الله: اللهم إنك أنت نور السماوات والأرض، اللهم إنك أنت الحي القيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، تثني على الله فقط. فهذا هو دعاء العبادة. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه قال: قال الله جل وعلا موسى: يا موسى، قال: يا رب. موسى يقول لربه: قال: يا رب، علمني كلمة أدعوك بها. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال: أدعوك بها؟ فقال له: قل لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله قد يقول إنسان ما هي دعاء، نقول له دعاء ثناء على الله جل وعلا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيين من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وهذا هو الثناء. ولذلك جاء أمية بن الصلت وهو من شعراء الجاهلية، وهذا الذي يقولون عنه: أسلم شعره ولم يسلم هو. أمية بن الصلت، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب شعره، حتى أنه في صحيح مسلم سمع له 100 من الشعر، من الأبيات، ويقول: كاد أن يسلم، كاد أن يسلم، يعني ما أسلم. كان أمية بن الصلت يذهب يعني، أو يقول لعبد الله بن جدعان، يقول له: وهذه الأبيات لا تقال إلا في الله جل وعلا. لكن انظر إلى كيف أن الناس يعني يعظمون الثناء على دعاء المسألة. فكان يقول أمية بن الصلت لعبد الله بن جدعان، يقول له: أذكر حاجتي أم قد كفاني؟ حياؤك إن نشيمتك الحياء، والبيت مروي حباؤك، حياؤك وحباؤك، الحباء العطاء والحياء الصفة المحمود. قال: أذكر حاجتي أم قد كفاني؟ حياؤك إن نشيمتك الحياء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفأه من تعرضه الثناء. وأضرب لكم مثال دنيوي: لو دخل رجل الآن على ملك من ملوك الدنيا وقال له، يعني قال له قصيدة يسأل فيها عطني سيارات وعطني بيوت وعطني 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 وعطني، يطرده مع الباب يقول رحمت مالك شيء، لكن خله يدخل عليه ويثني عليه، وأنت اللي فتحت الأمصار وأنت اللي فعلت وأطعمت اليتامى وسويت، طبعا تشد مثلا ها يثني عليه، فهذا يعطيه وينفق عليه، ما يطلع من الباب إلا إيش؟ أغدقه بالأموال وأغدقه بالهدايا. ولله المثل الأعلى وله المثل الأعلى جل وعلا. فالله جل وعلا يحب من عباده أنهم يثنون عليه، ويحب من عباده أنهم يرفعون الأكف إليه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حي كريم يستحي، صفة الحياء لله، يستحي إذا رفع العبد إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين، ما يستجيب دعاء، يستحي الله جل وعلا. وحال كثير من الناس لا أنا الحمد لله مستغني، أنا ما عندي هموم، ما عندي مصائب، ما عندي أمراض، ما عندي ضعف معيشة، ما عندي هموم. نسأل الله العفو والعافية. فألظوا يا إخواني بالدعاء، والهجوا به صباح مساء، واستعينوا بالله جل وعلا، فإن الدعاء أيها الأخوة يفتح أبواب خير كثيرة، ويرزقك الله جل وعلا من خزائنه. وكما قلت لكم صاحب الدعاء ربحان، فائز كاسب، أما استجاب الله دعوتك صرف عنك من السوء مثلها أو من جنسها، وإن لم يكن لك هذه ولا هذه ادخرت لك يوم القيامة، يوم العرض على الله جل وعلا، تأتي بكم حسنات وإذا بها دعوات. ومن يعقل ربما يود الثالثة، ومن يعقل ربما يود الثالثة، أن تحوش وتكوش له يوم العرض على الله جل وعلا، يوم أن يرى الناس النار رائعين، ويوم أن يردون على الصراط، ويوم أن يذاد من الناس من يذاد عن الحوض، ويشرب منه من يشرب، ها؟ يود الإنسان في ذلك اليوم الحسنات التي ترجح في كفة ميزان الحسنات وتطيش بميزان السيئات، لأن الميزان ذو كفتين بإجماع أهل السنة والجماعة، وتوزن فيها الأعمال والأقوال والصحف والأبدان كلها توزن في الميزان. أما الأبدان فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول توزن الأبدان، قال صلى الله عليه وسلم إنه لا يأتي الرجل السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوض. وأما الأعمال فقول النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان عن لسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وأما الصحف والصحائف فحديث صاحب البطاقة الذي توزن الصحف في ذلك الميزان فتطيش الصحيفة لما يمد له 99 سجل كل سجل منها مد البصر، فيبحث له عن حسنات فلا يوجد له حسنات، فيظن أنه هلك، فيجدون كلمة في تلك السجلات الطويلة العريضة الكبيرة 99 سجل، فيجدون كلمة واحدة لا إله إلا الله، قالها خالصا من قلبه موقنا أن الله جل وعلا واحد أحد لم يتخذ صاحبة ولا ولد، من خالص قلبه، فتطيش هذه الصحيفة التي فيها لا إله الله بتلك السجلات كلها، فتثقل فيها الموازين، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة ولا تظلم نفسه شيئا. نسأل الله جل وعلا أن يجنبنا وإياكم الفتن، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من اللاهجين بذكره المكثرين من الدعاء الذين يستجيب الله جل وعلا لهم. وأختم بشروط الدعاء حتى لا أطيل عليكم. شروط الدعاء ذكروها العلماء، أولها وهو شرط في كل طاعة وعبادة وقربة يتقرب فيها العبد الله جل وعلا، وهو الإخلاص لله جل وعلا. وما هو الإخلاص؟ الإخلاص عزيز، وتحقيقه أعز من العزيز. سفيان الثوري يقول ما عالجت شيئا، سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث من أعلم أمة محمد، يقول ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. ها، الإخلاص هو قصد وجه الله جل وعلا، أن تعمل العمل لا تريد به إلا وجه الله جل وعلا. فليس بالأمر الهين، لكن العبد يجاهد نفسه. والله جل وعلا يقول ألا لله الدين الخالص، والله جل وعلا يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فكل طاعة وعمل تتقرب فيه إلى الله لا بد أن يكون خالصا لله. والشرط الثاني يا إخواني أن تجتنب وتبتعد وتجعل بينك وبينه وقاية أكل الحرام، تكون أنت شر والحرام وأموالهم الربوية التي يعرضونها الآن في الطرقات والشوارع والبنوك المنكرة السيئة الخبيثة الربوية التي ملأت هذه الأرض تجعلها في وادي وأنت في وادي ولا تقربها. فإن أكل الحرام، أكل الحرام يا إخواني مانع وقاطع يعني بينك وبين استجابة الدعوة، نسأل الله العفو. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، مش أمر المرسلين، قال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. الأنبياء الله يقولهم كلوا من الطيبات، وقال للمؤمنين ها يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إذا أنتم صدق تعبدون الله كلوا من الطيبات. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في تمام هذا الحديث، قال الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء ويقول يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام أنى يستجاب له؟ يعني ما يستجاب له، يعني مثل ما تقول اغسل يدك أنه يستجاب له، نسأل الله العفو والعافية، كيف يستجاب له؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. يتفاخر بعض الآباء، نسأل الله أن يكفينا وإياكم شرورهم، بأكل الحرام ويجاهرون به ويلقمونه ويغذونه أبناءهم ونساءهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. أين الخشية من الله؟ أين تعظيم أمر الله جل وعلا؟ كما يقول ابن القيم رحمه تعالى، يقول ما يقبل العبد على معصية الله إلا بعدما زال عقله منه. يعني من يقبل على المعصية خصوصا مثل الربا وأكل الحرام، هذا قطعا مجنون، ما هو في عقله لما اقترف هذه المعصية، ما هو في عقله، ولو كان يعقل ويعي ها يا أخواني لعلم أنه يبارز رب العالمين، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، يقول الله في أكل الربا، كيف يأذن العبد ويقترف مثل هذه الأمور؟ والشرط الثالث يا إخواني أن تحسن الظن بالله جل وعلا، أدعو الله وأنتم موقنون بالإجابة. والشرط الرابع كذلك يا إخواني أن لا تدعو بإثم ولا بقطيعة رحم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، قال وكيف يعجل؟ قال يقول دعوت دعوت ولم يستجب لي. وقال في حديث آخر قال يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. من الناس نسأل الله أن يكفينا وإياكم شرورهم من يتربص بالمؤمنين والمؤمنات، ليس عنده فقط من البضاعة إلا السوء من القول والفعل. يا شاف رجل وامرأته على حياة سعيدة، قال هذا الله يعني، ويتسلط عليهم ويأخذ يدعو عليهم، هذا ما يستجاب. الله جل وعلا كريم ورحيم، وبعض الناس إذا رأى أب وحواليه أبناءه يدعو الله أنه يعني يدعو أن الله عز وجل يفرق بينهم أو يشتت شملهم. هذا موجود ولا ما هو موجود؟ والله يا أخواني موجود، بل وسمعنا بعض الناس يقول مثل هذا، نسأل الله العفو. استجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، يا رب بلغني المعصية الفلانية، ما يستجيب لك الله جل وعلا، وإن تمكنت منها أعلم أن الشيطان مكنك منها، نسأل الله العفو والعافية. فالعبد يا إخواني دائما وأبدا يعني يستذكر ويستحضر مثل هذه النصوص، هذا ما تيسر ذكره وإراده في هذه الكلمة المختصرة. أسأل الله جل وعلا أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، إن ربي قريب مجيب، والحمد لله رب العالمين.